استقاء في عين الهيئة إذا كانت الثقة مغايرة، في عين الهيئة إذا كانت الثقة مغايرة، لكنه إذا كان يرى أن تلك الصفة التي يفعلها صحيحة ويرى أنه يراها غير صحيحة، فالمهم إذا كان قدرا مشتركا بينهما وهو تلك الهيئة أتى بتلك الهيئة التي دلالتها على المطلوب وهو الموافق على المخالفة قائم بين الإمام والمأموم. يكفي هذا في تحقيق الحديث السابق لقوله ولا يختلف عليه. العلم
شيخنا أحسن مالك يقول السؤال تابع لقراءة الفاتحة وختمها، إذا كان ذلك قراءة الفاتحة عند الأسلام المتساويان في بدعاء الفاتحة فما حكم من لم يتم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية خلف الإمام سهوا، والمقصود بعدم إتمامها قراءة نصفها أو أقل أو أكثر من جزاك من خير.
اللاحق مع الإمام، ذكرنا آنفا أن اللاحق مع الإمام في صلاته أن الواجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية، فإن تركها عمدا أو سهوا فيكون تارك لشرط صحة الصلاة، وترك الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروع رغم إذا تابع الأمر كذلك. أجزم بالنص على أن من لم يصل إلى الصلاة وكان مسبوقا أن صلاته صحيحة من أدرك الركعة وإن لم يصل الفاتحة قراءة لوجود النص. جاء سؤال هنا، إذا كان الإمام سريع مثلا في قراءته أو دخل الرجل إلى المسجد وبعد تكبيرة الإحرام قرأ شيئا من الفاتحة فركع الإمام، فهنا يركع معه وصلاته صحيحة إذا كان ولو لم يتم الفاتحة، لأن هناك عارض واجبان، وهو واجب متابعة الإمام في صلاته وعدم التخلف عليه، فالاقتضاء الموافقة أنه إنما عاد قراءته أي لم يسهر في قراءته أولا ولم يترك قراءتها، وإنما ترك قراءتها لوقوع الوجوب من الشرع في لزومه بالركوع اقتداء بالإمام. في هذا الحال صحت صلاته ولا يشرع له أن يأتي بركعة زائدة ولا أن يعيد صلاته فضلا عن قضائها. الله
أعلم. لكن الشيخ لأن السائل يريد إذا سهى عن قراءة الفاتحة وليس أن الإمام جاء سريعا وإنما نسي القراءة ثم تذكر، فلما تذكر ابتدأ القراءة فسرعان ما ركع الإمام ولم يكن سريعا، يعني هو الذي سهى ابتداء ثم لما تذكر لم يمكنه إلا قراءة آية أو آية.
إذا قرأ آية أو آيتين وركع الإمام في ذلك ركع معه لزوما وصحت صلاته أيضا. المهم أنه إنما قام ابتداء بقراءتها، بمعنى أنه ابتدأ بقراءتها سواء كان بدايته من بداية الصلاة أو بدايته بعد التذكر من النسيان، سيان في حكم أيضا، قال أنه نسي فتذكر فبدأ بالقراءة فركع الإمام، فكان الواجب عليه إن علم أنه إن استمر في القراءة رفع الإمام من ركوعه فاتته الركعة، فكان قائم الواجب في المتابعة قائم عليه، الواجب الحال عليه أن يتابع الإمام، فوجود عارض المتابعة في استكمال القراءة لا يبطل تلك الصلاة، قد تصح هذه الصلاة والعلم عند الله تعالى.
إذا باع الرجل على بيع أخيه فهل هذا المال مقدور من هذه المعاملة المحرمة حرام أم لا؟ وكذلك المال المقدور بسبب رشوة أو شلف كاذب في تغيير ونحو ذلك.
ها هنا ينبغي التعرض ولو بشيء من السرعة إلى مسألة النهي، إذا كان ورد النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه بمعنى بطلان المنهي عنه؟ العلماء يختلفون في ذلك على أقوال، قال يرى أن النهي إن ورد دل على فساد المنهي عنه مطلقا في العبادات وفي المعاملات، وبعضهم قصر البطلان على العبادات دون المعاملات، وبعضهم فرق بين حق الله حق بين حق الظاهر وحق العباد، فما ورد من نهي على حق الله بطل وإلا وصح، ومنهم من جعل أن النهي إن ورد على ذات المنهي عنه وعلى شرط من شروطه أو على ركن من أركانه أو على مجاور له لازم، فإن وقع النهي في ذلك دل على البطلان وإلا فلا. هذه الأقوال جميعا المرتضى فيها هو القول الأخير، وإن كان الأقوال الأخرى يمكن أن تكون لها وجاهة أو قرب من الصواب، خاصة ذهب إليه بعض المحققين في التفريق بين حق الله وحق العباد، فجعل من حق الله مثلا البيع والشراء يوم الجمعة، فقالوا أن من باع واشترى يوم الجمعة فبيعه باطل لأنه وقع في حق من حقوق الرواية وصلاة الجمعة وسماع الخطبة وسماع خطبة الجمعة وصلاة لا أقول يوم الجمعة أكيد أنه تنصرف الأذان إلى الوقت الذي يكون الإمام قد صعد فوق المنبر، بمعنى أنه يمنع البيع وقت النداء لقوله تعالى في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا دودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزالوا البيع ذلكم خير لكم تعلمون، فداروا البيع اتركوا، النهي هو ها هنا والناس يسمعون الى ذكر الله يعني خطبة الجمعة، فلا يجوز والحال هذه ان يبيع ويشتري فيكون بيعه باطل، هذا بطلانه لكونه حق من حقوق الله وهو إتيان الذكر وصلاة الجمعة. أما إذا كان الحق العبد فيجوز أن يصحح العبد ويجعله صحيحا مع إثم فاعله في كلا الحالتين لأنه مخالف للنهي. ويستدلون هؤلاء بالحديث المعروف حديث المصرات لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتربها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع تمر. فذكره للخيار في أن يردها أو يمسكها ثبوته يدل على أن البيع صحيح وأن النهي الوارد في ذلك لكونه وارد في حق من حقوق الآدميين وهو الذي يتعلق بهذه المعاملات المالية. وعليه فرقوا بين حق الله وحق العباد. من منطلق ما رجحناه سابقا في باب النهي ترى مسألة البيع على بيع أخيه والخطبة على خطبة أخيه. فالنهي الوارد في الخطبة على خطبة الأخ أو في البيع على بيع أخيه لا يلزم منه بطلان البيع ولا بطلان العقد. ذلك لأن أمر البيع على بيع أخيه هذا خارج عن ذات البيع الذي تعاقد معه الطرفان، فليس شاملا النهي لذات المنهي عنه ولا لشرط من شروطه ولا لمجاور عنه لازم له. بالتالي البيع صحيح وعلى من فعل ذلك الاسم. كذلك من خطب على خطبة اخيه وتزوج بالمرأة الثاني تزوج بالمرأة التي كان قد خطبها الأول فالزواج هذا صحيح. وعلى من خطب على خطبة أخيه عليه الإثم لكن زواجه صحيح. أيضا من اكتسب أرضا أو شقة أو شيئا عن طريق الرشوة فمن حيث استعماله لهذا الطريق المنهي عنه عليه إثم الرشوة، لكن استحقاقه للملكية هذه استحقاق صحيح لأن النهي لم يرد على ذات البيع ولا عن شرط من شروطه ولكن كان خارجا عنه الفعل لا كان خارجا عن البيع والشراء فهو يبوء بالإثم أي فهو يحصل أو يستحق إثما ولكن بيعه أو شراؤه يعد صحيحا وتقع ملكيته على ذلك الشيء لأن الثمن والمثمن وغيره حصل له بمثل هذا البيع. فالمسألة إذن النظرة إليها هي نظرة الأصل الذي يعتمد فيه. إن كان الأصل الذي يعتمد فيه والقول أن النهي يترتب عليه فساد المنهي عنه لازم فساد كل ما ذكرنا. فإذا قلنا أن النهي إذا وقعت المعاملة دون العبادات وقع النهي فساد منه عنه في العبادات دون المعاملات كل المعاملات صححناها ولكن أبطلنا النهي الوارد في المعاملات اللهم إلا شأن ذلك النهي بعلق، وتلك العلة لا يلزم منها بطلان المنهي عنها، والعلم عند الله تعالى.
سائل يقول: ما حكم ما يسمى بالعربون، وهل يجوز للبائع أن يحتفظ به إذا لم يتم البيع؟ جزاكم الله خيرا.
العربون هو ذلك النصيب من المال الذي يقدمه المشتري للبائع في حالة ما إذا أراد أن يأخذ سلعة معينة التي اتفق عليها كل من البائع والمشتري، فإن أخذها يعد ذلك العربون جزءا من الثمن، وإن عدل عنها فإن البائع يحتفظ بذلك العربون ويأخذه. في أخذه خلاف، هل يصح بيع العربون بهذه الصورة ويكون العربون من استحقاق البائع بمعنى يأخذه؟ إليه دعا بعض أهل العلم وأجازوه خلافا لمالك ومن وافقه، أما الإمام مالك ومن وافقه فمنع ذلك استدلالا بما رواه في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العربان ونهى عن العربون ونهى عن العرابين بألفاظ متعددة، هذه الأحاديث عنده عمل بها واعتبر أنه أخذ مال بغير وجه حق، حيث يأخذ البائع مالا من المشتري الذي لا يأخذ مقابله سلعة. غيره رأى أن الأصل في المعاملات الجواز، وأن حديث بيع العربون ضعيف لا يصح العمل به، وأن القول بأنه في أكل مال للغير غير صحيح، لأنه المال إنما كان في مقابلة تفويت مصلحة البائع في بيع تلك البضاعة، حيث أن المشتري حاجبه عن بيعها بهذا التصرف، فشأنه في ذلك عندهم كشأن المرأة التي فرض لها مهرا مسمى ثم عدل الرجل عنها قبل الدخول، قوله تعالى: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إنما تأخذ هذا النصف ما فرضتم لأنها كانت في مقابلة اعتبارها أو في مقابلة تفويت مصلحة الخاطبين لها، فجعل لها الشرع نصيبا من مال الرجل وهو المهر المسمى نصف المهر المسمى إلى أن يكون ويعفو الذي يدي عقدة النكاح وهو الزوج على أرجح الأقوال. الحاصل أن يقال بيع العربون بناء على ما ذكرناه آنفا أنه جائز وليس فيه ظلم للبائع لتعادل المصلحتين بين كل من البائع والمشتري، ولكن مع ذلك إن رأى البائع أنه يرد للمشتري هذا المبلغ الذي دفعه له فذلك من باب الإحسان وحسن معاملة المسلم لأخيه المسلم في ظل الأخوة الإسلامية، والعلم عند الله تعالى.
بائع يقول جاءه مشتريان كلاهما يريد شراء تلك السلعة، فهل يجوز له أن يقول من يدفع أكثر أبيعه؟
هذه المسألة شبيهة بالمزاد العلني، أي شبيهة بالبيع بالمزايدة. والبيع بالمزايدة في الأصل ليس ممنوعا على أرجح أقوال أهل العلم، ذلك لأنه لم ينعقد البيع ولم يجبه عليه ولم يترسو المماكسة في البيع والشراء ولم يصل البيع على ثمن معين، وهذا أشكر ما يكون بالوعد بالبيع. لا يقال أن بيع مزايدة لا يجوز لأنه بيع على بيع أخيه، بيع على بيع أخيه في حالة ما إذا أجابه البائع للمشتري، أجابه لما اقترح عليه أو لما عرض عليه أن يشتري بتلك بذلك الثمن، فإن لم يجبه بذلك ليس هو بائع على بيع أخيه، فكل من يعطي له ما هو أخلد باعه له، فليس في هذه المعاملة ما يقدح في صحتها، والعلم عند الله تعالى.
هل يجوز دفع صندوق توفير؟
ما تفسير؟ أنا أقرأ وقال وقلت ما تفسر
هو ذكر هذا
مخالي
أنه يدعاني من كتابتي أنه لا يسهم
تفسر لا تفسر. هل ينبغي قبل التحدث عن ما لا يمقاه بالتفسير ينبغي قبل التحدث عن صندوق التوفير أن نقدم له مقدمة، هذه المقدمة تتعلق بالربويات، حتى نضع هذه المسألة فيها، ثم بعد ذلك نبني المسألة تتضح له بشيء من التفصيل. الربا على نوعين، ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون وهو ما يعبر عنه بالربا الجلي، أما ربا الديون فربا البيوع يسمى بالربا الخفي، أما ربا الديون فيتمثل في صورتين، الصورة الأولى يعطيه مال لمدة معينة ثم يرد له ذلك المال بأزيد مما أعطى، هذه الصورة يمثلون لها بقاعدة انذرني أزيدك، أي اترك لي فسحة من الوقت أزيدك على المال الذي اقترضته منك، فهذه الصورة متفق عليها بين أهل العلم في تحريمها، وكل الآيات القرآنية التي نزلت بخصوص الربا نزلت في هذا الوجه من وجوه الربا، ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أي لا تظلمون الناس ليخذكم هذه الزيادة ولا تظلمون حيث تؤخذ منكم هذه الزيادة. وأيضا قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال أيضا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وغير من الآيات هذه الآيات كلية نزلت بخصوص الصورة الأولى وهي صورة انظرني أزيد وهي المتفق على تحريمها عند جميع العلماء لم يختلف فيها أحد. وحاميا هذه الصورة تنطبق بصورة تامة وصريحة على كل المصاريف البنكية المصاريف الحالية وصناديق الادخار وما إلى ذلك كلها تنطبق على هذه مطابقة تامة لا اختلاف فيها. لا داعي لأن ندخل في ربا البيوع أو النوع الثاني الذي يتمثل في ضع وتعجل أو في ربا البيوع التي فيها تفصيل بين ربا الفضل وربا النسيئة. ولكن أحب أن أبين هاهنا أن ربا البيوع بهذه الصورة المتفق عليها تحريما على أن وجه الظلم هنا يكمن في أخذ المال الغير من غير وجه حق. ذلك لأن القرض في الشريعة إنما نبني أجره على الآخرة أي أجره أخروي وليس أجره دنيوي. فكل قرض جرى منفعة فهو ربا. وهذا الربا فيه ظلم من حيث أنه تؤخذ هذه الزيادة من الغير بغير وجه حق كما قلت آنفا. وها هنا صناديق التوفير عندما تضع الأموال أو توضع الأموال عندها تقوم هي إما بقرض المؤسسات الأخرى على أن تعيد لها المال الأصلي مع زيادة سكنات زائدة عن المال التي تعطيه. بعبارة أكثر وضوحا الصناديق التوفير تقوم بإعطاء مثلا 2 من المليار لديوان معين للبناء فيقوم هذا لبناء مثلا 1000 سكن او اقل او اكثر على ان تتفق هي معه في ان يعيد لها المال ويعيد للصندوق هذا المال زائد في ذلك 4 أو 5 أو 10 من السكنة. فتؤخذ هذه على هذا الأساس من هذه الجهة. فإذا المال الذي أخذته رأس الرأس مالها أعادته وأعادت فضلا عن ذلك 10 سكنات، تلك 10 سكنات التي أخذتها هي على شاكلة الرضا، أشد بأنه منفعة حصل لها من جراء ذلك الرأس المال الذي قدمته واشترطت فيه ابتداء على أن يعطى لها هذا. فإذا حازت على هذه الأموال قدمت من هو الأول في القائمة لتعطيه هذه الأموال على أن يدفع لها مال مقابل هذه الأموال أو هذه السكنات التي يأخذها هو منها. فإن لا شك أن فيه ظلم بأخذ المال، ولا شك من جهة أخرى أنه تعطي للمستفيد من مال ذلك السكن الذي كان طريقا للربويات، بل هو عين الربا الذي أخذته منه. لذلك فكما قدمنا آنفا ينبغي للمسلم أن يحرص على دينه وأن يبتعد عن كل المزادق التي يمكن أن تؤثر على دينه من هذه المخاوف والخطر، هذا الربا الذي فيه محاربة لله ولرسوله، ودائما وأبدا أن يتجنب المسلم كل طرق الشر ومجاري الفساد، وأن يعمل على أن يسلك سبيل الرشاد الذي يوصله إلى شاطئ السلامة والعلم عند الله تعالى.
أخي الذي طلب السؤال شيخا،
أنت تسأل هيئة التنظيم، ما أدري
وإن من المشاركة من المشاركة من المشاركة من المشاركة من المشاركة
واضح لكن ما أدري إذا كان سجدتكم شوية
سؤال المخيلين يتعب على قلنا كله هذا يجدر مش مخيلين إحنا حكم الطلاق دورا في الأصل
ده الطلاق أناطه الشرع بيد الرجل الطلاق بيد الرجل إن شاء أمسك وإن شاء طلق. أما في الحديث الآخر يقول فيه عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق لمن أخذ بالساق الذي يأخذ بالساق إنما هو الرجل بمعنى أن للرجل حق في الطلاق وحق في الإمساك و إذا اختار الطلاق للمرأة فعليه أن يصرحها صراح الجميل بمعنى كما قال الله تعالى طلاق مرتين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فصرحها له أن يصرحها بإعطاء شيء أو بإحسان إليها حتى تكون نهاية العلاقة الزوجية نهاية حسنة فتكون خاتمة سيئة. فإذا الطلاق في أصله جائز وجعله الشرع بيد الرجل هو الذي يختار إما أن يستبطئ المرأة وإما أن يختار أن يفارقها فإن اختار مفارقتها عليه أن يفارقها بالإحسان. أما حديث الذي يستدل به كثير أبعاد الحلال عند الله طلاق ولا لا يصح من حيث سنده ضعيف لا يقوى على الصحة مع أنه من حيث متنه يدل على أنه حلال أبو هذه الحلال كل في حكم الطلاق من حيث من يمثله رجل كحق له على المرأة وللمرأة إذا رأت من زوجها عدم قيام العلاقة الزوجية التي تدعو إلى البقاء على نفس الوتيرة بحيث تكره منه أشياء أو لا تحب خلقه أو ما إلى ذلك فقد جعل الله تعالى طرقا أخرى طرقا كالخلع مثلا ولها أيضا في حالة ما إذا كان الرجل لا يكافئها في الإسلام ولا في العدالة له أن تطلب فسخا للعقد بدعوى عدم أهليته لها وهذا بكونها هي مسلمة عفيفة وهو فاجر مثلا وفاسق مثلا لها أيضا طرق أخرى لها أن تطلب المرأة من توقف العلاقة بينها وبين زوجها لأسباب أخرى غير الحق الذي أعطاه الشرع للزوج. هذا بالنسبة للسؤال الأول
يعني حكمها شيخ الإباحة
الإباحة والجواز وقلنا قبل قليل أنه قال فإن شاء أمسك وإن شاء طلق يعني جعل له التخيير ولكن كما
يعلن الاحكام الخمسه اشياء، مثلا يا رجل امراه تحتوي سوء الخلق، مثلا هل من الزوج واجبا طلاقها؟ اذا اخبرنا الصحيح في حديث صحيح ان ثلاثه ما يفعل بها ومنهم رجل تحت امراه سوء الخلق فلم يطلقها مثلا.
الآن عندما يتحدث عن أمر الطلاق يتحدث عنه بالجملة، أما إذا تحدث عن جزئيات معينة كأن تكون المرأة سيئة الخلق مثلا، هنا ينبغي إذا رأى منها خلقا رضي عن آخر ابتداء وعمل على إصلاحها، فإذا صلحت فالأولى له أن يستبقيها، وإذا فسدت الأولى له أن يذرها أو يطلقها. هذا معلوم. ومعلوم شيء آخر هو أن لما يرد في الشرع الخيار بين امرين لا يلزم التسوية بينهم، اذا ورد التخيير لا يدل على التسوية بين الامرين ولا يلزم التسوية بين الامرين، الشرع خيارك بين الصوم والإفطار بالنسبة للمسافر، ويختلفون في الأفضلية، هل الأفضل أن يصوم أم الأفضل أن يفطر؟ والشرع خير المرأة بين أن تصلي في المسجد وأن تصلي في بيتها، وخير المرأة بأن تأتي الجمعة أو تترك الجمعة، خيرها بين أمرين، لكن لا يلزم من التخيير التسوية، وفيه أفضلية. وبعضهم قال الأفضل الله أن تأتي الجمعة، وبعضهم رأى أن الأفضل الله أن تبقى في بيتها. خير الأب أيضا بين الأمرين ولا يلزم التسوية. خير العامي في سؤال اي عالم كان، لانه العامي المحض الذي لا يستطيع الاستيعاب في اعيان المجتهدين او في اعيان الناس، هذا التخيير لا يلزم من التسوية ايضا، قد يوجه الى ما هو اعلم الى اخره. الحاصل أن التخيير لا يلزم التسوية، وإذا خير شرع بين إمساك المرأة وطلاقها فلا يلزم منه التسوية الأمرين، قد يكون الأحظى له أن يطلقها وقد يكون الأحظى له أن يستبقيها. هذا
سؤال ثاني.
الزواج الذي تعتريه الأحكام الخمسة، أما الطلاق فلا أعرف أنه تعتريه الأحكام الخمسة. الزواج نعم قد يكون الزواج حراما، وذلك إذا لم ينفق الرجل على عهده، ويعني كان ظالما لها بعدم النفقة ويستطيع كبح جناح نفسه، بمعنى انه لا يقع في زنا، هذا في حق الزواج منهي عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب النفقة وهو حق من حقوق الزوجة. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. الباء النفقة، والنفقة من نفقة هي الحق من حقوق المرأة، يتمثل في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، بمعنى انه يطعمها ويلبسها ويسكنها، يسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ثم الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له هو الزوج، عليه ان ينفق على الزوج عليهن وعلى اولاده وقس على ذلك. فاذا اذا اخل هذا فهو يكون ظالما، وان كان ظالما فيكون كالعاده الزوج يكون الزواج في حق يظلم. فاذا تزوج بهذه الصوره صح للمرأة ان ترفع حكما لترفع دعوة للقاضي بفسخ العقد لعدم انفاق الزوج على اهله، فيفسخ العقد بناء على عدم احقاق الحق لهذه المرأة.
السؤال الثاني حكم الزواج بنية الطلاق لا سيما. في بلاد الكفر يقع هذا كثيرا، أن يتزوج يحقق مصالح الأوراق والعمل ثم بعد ذلك يطلق.
الزواج بنية الطلاق مخالف لنظرة الشرع للزواج، إلا إذا وجد بين الطرفين حالة موت أو بالأسباب التي يمنحها الشرع لأحد الطرفين في الطلاق المشروع، بناء على أنه لم تتحقق فيه العلاقة الزوجية كاملة، دعا الأمر إلى مثل هذا التطليق أو مثل هذا الطلاق. فإذا الطلاق بنية الزواج بنية الطلاق أخو نكاح متعة، يعني أنه يتزوج لمدة سنة أو سنتين ثم يطلقها، ويتزوج لمدة إقامته في البلد أو لمدة دراسته ثم يطلقها. هذا مخالف للنظرة التي شرعها الشارع في أمر الزواج، وأن الأصل فيه الدوام إلا إذا اعتراه كما قلت آنفا موت أو طلاق مشروع. أما بداية يخطط الرجل على أن يتزوج هذه المرأة ما دام أنه في محل معين، أي أنه يدرس في محل وعندما يكمل دراسة يطلق ويرتحل إلى بلده، هذا مخالف لما ذكرنا ويشبه تماما، حيث شبهه كثير من أهل العلم بنكاح المتعة، فقالوا أنه لا يختلف عن نكاح المتعة في كونه غير مؤبد، لأن التأقيت ينافي التأديب، والعلم عند الله.
والثالث رجل اشترى سلعة من نوعية رفيعة ثم تبين له أنها ليست كذلك، أي فيها عيبا، ثم تحرج، هل يبيعها على تلك الصورة ظاهرها من نوعية رفيعة؟ أن يبيعها مع بيان العيب فيتبرر.
من وجد سلعة مغشوشة قام في حقه الخيار، وهو ما يسمى بخيار تدليس والغش، فله أو كان فيها عيبا كان له خيار العيب، بمعنى أن هذه السلعة لا تلزمه، أي لا يلزم الوفاء بها، إما أن يبقى له الخيار، إما أن يردها، فواجب على صاحب السلعة أن يردها له الأول أصل البائع، وإن أراد الاحتفاظ بها على البائع أن يعطي له الأرش، والمراد بالأرش هو تعويض عن نقصان السلعة التي اشتراها، أي يعوض ذلك العيب في الماء. فإذا وقع هو في الغش فله هذا الخيار، والأصل في التاجر كما ذكرت آنفا ينبغي أن يكون مؤتمنا، وينبغي أن يكون أيضا أمينا، حيث لا يفعل من الغش ما فعل له، أو لا يكون هو وسيلة يتعامل مع الناس كما تعاملوا معه، فمن غشه لا يلزم بل لا يجب بل الواجب عليه أن يكون أمينا، فلا يجوز له أن يغش غيره بما غش به هو. هذا هو الأصل، وينبغي أن يسير على هذا. لا علم عند الله.
السؤال الرابع يقول: هل يجوز لطالب علم أو داعية أو كذا أن يحكم على أشرف عالم أو داعية يعني الرفض أو بمنع دخولها إلى مكتبة المسجد، ومع العلم أن فيها أخطاء فقهية؟ وإن كان ورد السؤال بعده متعقب أنه يقول: قل لي شيخ، أن الأخطاء التي سماها ذلك الرجل قد تكون أخطاء في المنهج والخروج على الحكام، وليست أخطاء اجتهادية فقهية.
أفضل ألا أجيب على هذا اليوم، ستجد إن شاء الله ربما في العدد الخامس هذه المسألة إن شاء الله.
إن شاء الله. قال يعني السؤال عن تشهدها، قال: يرى الأحناف ومن وافقهم أن المندوب يلزم إن شرع فيه المكلف، يلزم المكلف إن شرع فيه إعمال، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ما مدى صحة استدلالهم فيما ذهبوا إليه؟ وهل إذا أفسد صاحب العمل المندوب الذي شرع فيه يلزم بقضائه ويعمم ذلك في سائر المندوبات من نفل الصلاة والصوم؟ يعني مستحب إذا شرع فيه، فهل يصير بعد الشروع فيه واجبا قياسا على العمرة، يعني لقوله تعالى: واتموا الحج والعمرة لله، أم يبقى على أصله قياسا على الصيام النافلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الصائم أمير نفسه الحديث؟ والله أعلم.
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. مدى جمهور العلماء يذهبون إلى القول بأن الشروع في المندوب لا ينقلب واجبا فيبقى مندوبا، ويستدلون بالحديث: الصائم المتطوع أمير نفسه، وفي رواية: أمين نفسه. شاء الطب. وخلافا للأحناف الذين يستدلون بهذه الآية في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذه الآية وإن وردت أو نزلت بخصوص الرياء ببطلان صلاة الرياء، إلا أنهم عندهم العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. والظاهر ما ذهب إليه الأحناف في نظري أقوى، لأن الأحناف عندما نظروا عندما قعدوا هذه المسألة قد قعدوها من حيث العموم ومن حيث الخصوص. من حيث العموم أنه لا تبطلوا أعمالكم، أعمالكم عام يشمل كل عمل، والأمر الصوم في حديث الذي استدل بالجمهور خاص بالنص، ويقال العام يعمل به حتى يتم الوفاق والجمع بين الدليلين. أن يقال ما ذهب إلى الأحناف نعمل به من حيث عمومه، وما ورد فيه من خصوص كالصوم يعمل به في خصوصه، فيكون الجمع بين الأمرين. فيقال إذا بدأ أو شرع في عبادة ما فهذه العبادة تكون مستحبة بالشروع تجب، ما لم يرد نص على عدم وجودها كالصوم في قوله صلى الله عليه وسلم صائم متطوع أمير نفسه إن شاء أمسك إن شاء أفطر. فيبقى هذه الحالة خارجة عن العموم الوارد، ويبقى العموم الوارد فيما عداه شامل لكل عبادة شرع مستحبة شرع فيها المكلف. الله أعلم.
جزاك الله خير. السؤال يقول ما حكم اشتراء اللباس؟
لأن كما هو معروف الإعمال أولى من الإهمال، فلا أن يعمل بكل النصوص أولى من أن يهدر بعض النص ويعمل بنص آخر. بمعنى أنه إذا أخذنا مذهب الجمهور في المسألة هذه وجدنا أنهم إنما أخذوا بترجيح، والترجيح فيه إعمال لأحد الأدلة دون البقية، بينما إذا أخذنا بالإعمال في الجمع وجدنا أن فيه عمل بالدليل الذي استدل به الأحناف من جهة، وعمل بما استدل به الجمهور من جهة أخرى، فكان جمعا بين الدليلين، والجمع أولى من الترجيح كما هو معروف في موضعه.
ما حكم شراء اللباس الذي يأتي من الخارج بما يسمى بالشفاء؟ وقد ورد في سؤال آخر في نفس الباب، قال يعني بعد أن يلبسها الكفار يعني هل يجوز لنا لبسه؟ أقول سؤال يعني تابع شيخ لهذا السؤال، وهل بيعه يدخل فيه أنه من بيوع أو من بيوع الغرر؟
الأكياس المعبأة بالملابس التي تأتي من الخارج، فالنظرة هنا من جهتين. من جهة أولى مكان مجيئها أو كيف تأتينا، فقد علمنا من بعض الإخوة أن مثل هذه الأكياس تقوم الدول الغنية في إرسال هذه الأكياس إلى فقراء إفريقيا كما قيل لي، إلى فقراء إفريقيا، وتقوم عملية أخذ هذه الأكياس عن طريق الغصب والقرصنة من ركاب هذه السفن ومن ربانها أيضا، حيث تؤخذ منهم جملة عندما ترسو السفينة في أي ميناء من موانئ، خاصة في الميناء الذي هو واقع بتونس قبل مجيئها أو إرسالها إلى بلدان إفريقيا، فيقطع هذه بداية وتؤخذ ثم تباع بأثمان زهيدة، وبعد ذلك تأتي بطريق أو بآخر تصل إلى هذه الأماكن. فإن كان هذا موردها، فإن كان هذا مصدرها، لا شك أنه لا يجوز مثل هذا البيع كونها هذه مصروفة ومأخوذة غصبا وظلما، وتشجيع الظلم والغصب بهذا الطريق لا يصح. وقيل أنه إنما وإذا فرضنا الحالة الثانية ما تأتي ويشتريها صاحبها من صاحبها الأول، حيث تأتي هذه الأكياس بهذه الصورة، فنتكلم أولا عن الوضع الشرعي، ثم بعد ذلك نبحث هل يوجد له في الواقع محلا، الواقع الحكم الشرعي أنه إذا ذكر له صاحب السلعة بأنه موجود سلعة معينة فاتفق على ذلك، يكون له الخيار بعد فتح هذا الكيس، أي يكون له الخيار بعد فتحه، فإن رأى هذا الكيس على غير المواصفات التي اتفق عليها فله خيار في ربها بعد خيار بعد نظرة إلى هذه الأكياس. لكن الواقع هذا يجعل الشخص إن اشترى لا يستطيع، ولو بعد فتح هذه ورأى أنه لا يرتضي مثل هذه الألبسة، أنه الواقع يمنعه في أن يرد مثل هذه البضاعة. وعلى الأساس إذا كان ينتفي فيه الرد ولا يمكن له أن يستعمل حقه في خيار الرؤيا، فنقول أنه في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية أعجز له أن يشتري مثل هذه الأكياس بالنظر إلى مصدرها وبالنظر إلى غياب حق من الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى استثناء من أصل اللزوم، جعله للمشتري وهو خيار الرؤية بعد النظر إلى هذه السلع. علما أن هذه السلع غالبا تكون من الملابس التي ليست لنا، بمعنى أنها ملابس ينتشر الفساد بواسطتها، بمعنى أنها ليست ملابسنا التي ينبغي أن نتزيى بها، وإنما هي ملابس روم على وجه ممكن يفسد المجتمع، ممكن لا يتماشى مع ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع من صورة موافقة لتعاليم الشرع. لذلك في كل الأحوال لا ندعو المشتري للشراء مثل هذه الأكياس لما فيها من ضرر ولما فيها من أمور كما ذكرت آنفا مخالفة للشريعة. الله
أعلم. أنا خذنا مستشفى. بعض الأخوات يشترطن أن يكون الخاطب من غير التزام أن يكون طالب علم، فهل فما رأيكم في هذا؟ يعني هل يجوز أن تشترط هذا مع كونه أن يكفر بصفة الالتزام بالشرع؟
للمرأة أن تشترط على الرجل جملة من الشروط التي لا تتنافى مع مقصود الزواج ولا مع مقتضى العقد، بمعنى أنه لا للمرأة كما للرجل أن يشترط أحدهما على الآخر شروطا، هذه الشروط تكون لمصلحته ولمنفعة أحد الطرفين. شريطة لا يكون هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد أو ورد نهي عنه أو كان في مقابلة نهي، فلا أن تشترط على زوجها أن يسكنها لوحدها مثلا، ولها أن تشترط على زوجها أن يكون من طلاب العلم، وأن تشترط على زوجها أن لا يمنعها مثلا من حضور إلى مجالس العلم، لها أن تشترط له كل الشروط العائدة عليها بالنفع، سواء اشترطت هي أو اشترط هو عليها شروطا عائدة عليه بالنفع. قلت إلا إذا كانت هذه الشروط منافية لمقتضى العقد، لأن مقتضى عقد الزواج هو حل الاستمتاع وغيرها من الأمور التي كحق حقوق الزوجة من مهر ونفقة وغير ذلك. لو اشترط الزوج عليها أن يتزوجها ولا ينفق عليها فيكون الشرط هذا باطل، لأنه وقع مخالفا لمقتضى العقد. أو اشترط عليها شروطا أو اشترطت عليه شروطا تخالف الشرع، فهذا أيضا يقع باطل. أما مثل هذه الشروط لها أن تشترط ذلك بحيث أنه يكون من بين طلاب العلم ويفتح لها مجالا لطلب أو لمجالسة أهل العلم، أقصد مجالسة أو الاستماع إلى ما يبث من خير وتسمع إلى دعوة الخير وحضور مجالس الخير. الله أعلم. ها هنا فيه ما هو جائز وفيه ما هو عقد، إن كانت المرأة تصلي بثمار ودرع صحت صلاتها، وإذا زادت فوق الزرع ستارا أو جبابا فهذا أفضل. عملا بالحديثين حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عمر أن المرأة تستفي بالزرع والثمار في صحة صلاتها، والأخرى تشترط أو في حديث ابن عائشة أنه يشترط فيها أن يكون زائدا عن الدرع والخمار ستار أو ميناء، يعني أنه هذا إنما يكون بالنسبة للأفضل، الأفضل أن تكون بهذه الغاية ويجوز لها الدرع والخمار فقط.
حكم الشيخ الزكاة من الأصل إلى الفرع ومن الفرع إلى الأصل، يعني مثلا رجل سأل مرة يعني هل يجوز له بعد أن خطبت أخته أن يعطي من زكاة أن يعطيها من زكاته لي يعني أموري التي تتعلق بزواجها، أم أنه لا بد أن يعطيها من ماله إذ هو ممن ينفق عليها وليس هو المنفق الوحيد عليها، فهو مع أخيه وأبيه يعني ينفقون أجمعين على هذا البيت.
وكقاعدة عامة بالنسبة لزكاة الأصول على الفروع والفروع على الأصول ظاهر المنع كعصر، بمعنى أنه يجوز للأصل أن ينفق أن يزكي على الفرع في بأنه ينفق عليه، لا يجوز له أن يعطيه على أنه فقير وعلى أنه يعود إليه لأنه هو الذي يموله ويعطيه وينفق عليه، إن أعطاه رجع الدراهم إليه، غير أن العلماء استثنوا خلاص في هذا الباب أنه إذا كان مثلا الأب خرج غازيا فله أن يعطيه سهم في سبيل الله، لأنه السهم في سبيل الله لا يدخل في نفقته هو هذا الأمر. كذلك إذا كان الابن غارما فيجوز أن يعطيه سهم الغارمين، لأنه لا تجب عليه هو في أن يدفع عن ابنه ما تسبب في غرامته، فهو إنما يدفع له ما يدفع له من المال ما ينفق عليه في من مأكل أو مشرب، لكنه لا ينفق عليه النفقات التي هي خارج عنها. فاستثنى العلماء من ذلك فيما خرج عن النفقة عن النفقة الواجبة بالنسبة للأب أو بالنسبة للأصول بالنسبة للفروع أو الفروع بالنسبة للأصول، هذه السهام التي لا تدخل في حيز النفقة. الله أعلم.
هل تحريم الاحتكار خاص بالحبوب أم هو عام؟
ظاهر عمومه، لأن الاحتكار سماه ظلم، وكل ما فيه حاجة الناس إليه وكل ما فيه حاجة الناس إليه سواء كان مقتات أو غير مقتات، ظاهر الاحتكار في الماء بأنه وصف بالظلم، فكل ما يدخل الظلم إذا عددنا أن الظلم هي هو علة النهي لكان كل ما فيه ظلم يمنع على الغير احتكاره. والله أعلم.
رجل ضرب زوجته فأسقط الجنين، فكيف يعني يكون الحكم بالنسبة للدية أو غيرها؟
إذا سقط الجنين إما أن يسقط هذا الجنين بعد تكوينه ويصرخ ثم يموت عليه دية كاملة، أما إذا سقط قبل تكوينه أو في أثناء تكوينه ميتا فعليه الغرة وهي نصف عشر الدية. إذا عددناها بالإبل ففيها خمس، العشر عشرة ونصف العشر تجاه خمس من الإبل، وعليه لك حق لوليه إذا أسقطه سقط، يعني يعود إليه هو إذا أسقطه سقط، لكن يبقى عليه حق الله تعالى. والعلم
أختم الجزاء الله شيخنا خير الجزاء على ما نفعنا به، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نعمل بما سمعنا وبما علمنا، إنه هو الولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.